بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولو أننا قد طال العطل ونتأسف من كثرة العطلات في الحوزات العلمية، ولعل في بعض المناسبات الأنسب أن يعلنوا إعلانا عاما بأن جميع الأساتذة أن يتكلموا حول الموضوع كقضية تهديم قبور أهل البيت عليهم السلام، كانت قضية مؤلمة جدا ومهم، ونحن معنيين بذلك وعلينا أن نسعى في حل المشكلة أو إدانة هؤلاء المستمرين على إهانة قبور أهل البيت عليهم السلام. يجب علينا هذا الأمر، ولذلك إقامة المجالس، إقامة المناسبات شيء جميل، ولكن أظن إنما يكون عطلة الناس يذهبون، الطلاب لا يخرجون من بيوتهم ويستريحون في البيوت، وهذا لا يفيد. أن العطلة على قسمين، عطلة للراحة كيوم الجمعة، وعطلة لإقامة الشعائر. عطلة التي لإقامة الشعائر لابد أن تكون هناك شعائر، أن يحضر إخواتنا أعزاء الفضلاء العلماء في تلك المناسبات التي تقام للشعائر الدينية، إحياء الشعائر الدينية. في هذا الأمر لابد أن يكون هكذا، ولذلك أسبوع كامل أخرنا بمهوتنا لشيء لعله ما استفد من هذه الفرصة بمقدار ما كان ينبغي. وبما نحن نبدأ في هذا اليوم بعد عطلة رمضان، تقبل الله صيامكم وقيامكم جميعا، وأسأل الله أيامكم. أذكر حديثا تبركا وتيمنا واعتبارا بهذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عن الصادق، عن جده رسول الله: من طلب العلم لله لم يزدد منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ومن الله خوفا وفي الدين اجتهادا. فذلك الذي ينتفع من العلم فليتعلمه. هذه الأمور الأربعة: أولا الدل في النفس، يعرف أنا لست شيئا، وثانيا تواضع فيما بين الناس، كلما يزداد بابا يزداد تواضعا فيما بين الناس، وكذلك خوفا من الله، كلما يتقدم في العلم يزداد خوفا من الله، وكلما يتقدم في العلم يزداد اجتهادا في الدين. اجتهادا لا بمعنى الاستنباط، بل بمعنى الحرص وكذلك الحب والتعصب للدين، يعني هو لا يبالي بالمسائل، ليس غير مبالي بما يجري في ساحة المجتمع في مسألة مسائل التي تتعلق بالدين، سواء كانت المسائل السياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية، كلها من الدين. لأن دين الإسلام هو دين ذا جوانب مختلفة، أبعاد مختلفة، وكل حياة الإنسان لابد أن يكون في إطار الدين. فعلى ذلك كلما يتفق في مجتمعنا، في جوامعنا، في أماكننا، كلها من مقولة الدين. فمقولة الدين إما يكون مناسبا لمقولة الدين فعلينا أن نفرح، وإما أن يكون معارضا ومخالفا للدين علينا أن نحزن ونسعى في إنكار المنكر وإحياء المعروف. ولذلك وفي الدين اجتهادا، يعني هو حريص على الدين، على القيم، على سواء في باب المعارف أو في باب الأخلاق أو في باب الأفعال، يعني التكاليف. في مقابل هذا هؤلاء: ومن طلب العلم للدنيا والمال والحظ عند السلطان. أظن الدنيا عنوان عام، ومنها المال، وبما أن للمال دور عظيم ذكره ذكر الخاص بعد العام لأهميته. والمال والحظ عند السلطان. العنوان الآخر الكراسي العناوين، أظن الحظ عند السلطان كناية أما وراء الشغل أن يحصل على عنوان في مجتمع، بعض الكراسي بعض السمات. من كان هدفه هذا الأمر لم يزدد منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمة وعلى الناس استطالة وبالله اغترارا وعن الدين جفاعا. وذلك الذي لا ينتفع من العلم، هذا الإنسان لابد أن يترك العلم، وهذا العلم كلما تبرت في مثل هذا العلم تبرت في ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدس نياتنا في مدارسة العلم بفضله ومنه، ويجعل كل ما نعمله لله تبارك وتعالى حتى نزداد ذلا في أنفسنا وتواضعا فيما بين الناس بخوفا من الله تبارك وتعالى وإجتهادا في الدين. كان بحثنا قبل شهر رمضان في قول المصنف، يعني دخل في مسألة شروط إمام الجماعة، فذكر يشترط فيه أمور: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة، وأن لا يكون ابن الزنا والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا. هذا البحث وكذلك أن لا يكون قاعدا للقائمين ولا مستجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف عن مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتى اللام في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك، ولو هو لا يستطيع أن يحسن قراءته إشكال في لسانه وكذا، كذلك ألا يكون إماما. هذا البحث بحثنا مفصلا وتقريبا استوعب 20 درسا وبحثا في هذا القسم من الكلام، يعني مطلع هذا الباب الذي فتحه صاحب العنوة رضوان الله عليه. ثم يقول: المسألة الأولى، لا بأس بإقامة قاعدة للقاعدين والمصطنع لمثله والجالس للمصطجع. هذا التعبير الذي ورد في هذا الحديث في هذا الكلام في هذه المسألة ثلاثة فروع. أولا، إمامة القاعد للقاعد لا بأس به، إنسان لا يصلي قائما لا يستطيع، معذور، لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يجوز للقائمين أن يصلوا خلفه كما بحثنا مفصلا، ولكن يجوز من هو مقعد مثله لا يستطيع أن يقوم أن يقتدي به القائد يقتدي بالقائد. وثانيا، المضطجع، واحد في المشفى أو في أي مكان لا يستطيع أن يجلس حتى، مضطجع، يجوز أن يكون إماما لمضطجع مثله. وكذلك الجالس للمضطجع، الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم يصلي قاعدا يجوز للمريض المستجع أن يصلي ويقتدي به في صلاته. هذا الذي قاله السيد رضوان الله عليه. ولكن فوهاؤنا بعضهم خالفوا ما هذا القول، منهم الإمام الخميني رضوان الله علق على كلامه عندما قال: لا بأس بإمامة القاعدين القاعدين إلى آخر الكلام، قال: الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمم للمتبضع وذي الجبيرة لغيره مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه. يعني قاعد بالقاعد لا بأس به، متبضع بالمتيمم لا بأس به، ذي الجبيرة لغير ذي الجبيرة لا بأس به، ولكن سائر الموارد، يعني الموردين الأخيرتين الذين ذكره السيد رضوان الله عليه: والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع، هذين الأمرين غير مقبول عنده رضوان الله عليه، ولذلك المشكل لا يترك الاحتياط بتركه. وإن كانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه، هو لا يرفض رأسا شديدا ولكن يجب أنه يأمر بالاحتياط بترك هذا الاقتداء. السيد الحائر رضوان الله عليه، الشيخ الحائر رضوان الله عليه، الشيخ عبد الكريم الحائر رضوان الله عليه، هو يقول في الاقتداء بالمعذور في غير المتيمم وذي الجبير والقاعد للقاعد إشكال، فلا يترك الاحتياط. نفس التعبير ونفس المطلب بعبارة أخرى. وسيد الخوي رضوان الله كذلك يقول: إتمام المضطجئ بمثله أو بالقاعد محل إشكال بل مانع، يعني القاعد بالقاعد لا بأس به، ولكن مضطجئ لمثله، الفرق الثاني الذي ذكره، والجالس للمضطجئ هذا مورد إشكال بل مانع، فلم يحفظ ذلك. فنحن في هذا الأمر لابد أن نرى أدلة كل فريق حتى نستخلص بما هو حجة عندنا. بالنسبة لهذا الأمر مقدمة نقول أن الأعذار على ثلاثة أقسام: إما المعذور معذور فيما يتكلم به، يعني في الأذكار أعم من القراءة وسائر الأذكار، طبعا هذا البحث كذلك مضى عليه، بحثنا مفصلا فيما مضى، أنه قد يكون لا يستطيع أن يحسن القراءة الحمد والسورة، هذا كثير من الفقهاء يقول لا يمكن أن يكون إماما، وقد يحسن القراءة ولكن لا يحسن في بقية الأذكار، عنده في التشهد إشكال أو في بعض الأمور الأخرى. طبعا إذا كان معذورا، من لم يكن معذورا يعني هو يعرف أنه قراءته غلط أو لا يعرف أنه غلط ولكنه لم قصر في هذا الأمر، ما راجع أحدا هكذا يصلي، هذا لا يجوز. ولكن من كان لا يستطيع أن ينطق، بعض الناس عندهم لسانهم بحيث لا يستطيعون أن يؤدوا بعض الحروف من مخارجها، في هذا الإنسان المعذور الذي يكون هكذا قالوا لا يجوز في هذا الأمر، بحثنا سابقا. بالنسبة إلى سائر الأذكار يقولون أكثر الفقهاء يقولون لا بأس به، ولكن بالنسبة للقراءة يشكلون كما مرت بنا. بعض الأعذار يعود إلى الأقوال في الصلاة أعم من القراءة الحمد والسورة أو سائر الأذكار، وبعض الأعذار يعود إلى الأفعال، أفعال الصلاة في الركوع والسجود، لا يستطيع أن يركع، يسجد، يقوم، يجلس، هذه الأشياء التي يتعلق به مصلي. وبعض الأفراد معذور في بعض مقارنات الصلاة أو شروط الصلاة كالطهارة، لا يمكن له أن يتطهر فيتيمم، أو لا يمكن أن يتطهر كاملا فيتطهر جبيرا، الوضوء الجبير أو الغسل الجبير، أو من كان لا يستطيع أن يحصل للطهارة في جسمه أو ثيابه، وهذا عذر وهو غير قادر على إتيان ما هو كامل، يعني ثوب الطاهر أو بدن الطاهر، هل يجوز إمامته لغيره أو لا؟ نحن الآن كلامنا في هذا الفرق الذي ذكره في من يكون عاجزا عن أعمال الصلاة، يعني عن القيام وعن الجلوس، هذا الفرق الذي ذكره السيد رضوان الله عليه. بالنسبة إلى هذا الاقتداء القاعد بالقاعد استدلوا بأمور، من الأمور صحيحة علي بن جعفر رضوان الله عليه وعنه، يعني رواه الشيخ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن الأمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون، أقيام يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدنا النساء وصلنا الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم. هذا الحديث، هذا ليس كل الحديث، قسم من الحديث ذكره صاحب الوسائل في المجلد الثامن صفحة 428، يعني باب 73 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. بالنسبة إلى السند، في هذا السند عندنا عن علي بن جعفر، يعني عفوا أن كليني الشيخ رضوان الله عليه يروي عن محمد بن علي بن محبوب، وهو يروي عن محمد بن أحمد العلوي، وهو يروي عن الأمركي، وهو يروي عن علي بن جعفر، وهو عن موسى بن جعفر عليهما السلام. في سنده محمد بن علي بن محبوب من أجلاء ولا كلام فيه. محمد بن أحمد العلوي بالنسبة إليه لم يرد توثيق، لما تراجع إلى كتب الرجال لم يوثق هذا الرجل، ولكن الأمركي أن الأمركي أمركي هو الذي قال نجاشي في شأنه ابن علي أبو محمد البوفكي، بوفك قرية من قرى نيسابور، شيخ من أصحابنا ثقة روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب الملاحم. أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي عن الأمركي. بالنسبة إلى هذا الأمركي رأينا أنه رضوان الله عليه صاحب النجاشي يعدله ويمدحه بأنه شيخ من أصحابنا ثقة، ثم هو يقول وروى عنه شيوخ أصحابنا، شيوخ أصحابنا يعني كبار الأصحاب، منهم عبد الله بن جعفر الحميري. ثم نرى النجاشي رضوان الله عليه عندما يروي كتاب هذا الأمركي يرويه عن أحمد بن عن محمد بن إسماعيل العلوي، هذا الأحمد بن العلوي أو محمد بن أحمد العلوي، وقلنا قد يلقب بالكوكبي وقد يلقب بالهاشمي بدل من علي هاشمي، وقد يقال اسم الكامل هو محمد بن إسماعيل ابن أحمد العلوي. هذا الشخص، هذا الشخص جاء في رواية في كتاب يرويه نجاشي رضوان الله عليه عن صاحب الكتاب في الطريق يكون هذا الرجل موجود، وهذا الذي يروي عن أمركي الذي قال صاحب النجاشي قال أن الأمركي يروي عنه شيوخ أصحابنا، فنعرف من ذلك أن هذا أحمد العلوي محمد بن أحمد العلوي ومن شيوخ الأصحاب ولو لم يسمى هنا، ولكن عندما يقول شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر، ثم هو يقول له كتاب الملاحم. أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي عن الأمركي، فعندما شهد أنه يروي عن الأمركي شيوخ أصحابنا ومنهم عبد الله بن جعفر، فمعناه أن محمد بن إسماعيل العلوي كذلك من شيوخ الأصحاب، فهذا توثيق بل فوق التوثيق لهذا الرجل أحمد بن محمد بن إسماعيل العلوي الذي قلنا يعبر بعبارات مختلفة. فمن ذلك يستفاد أن هذا العلوي كذلك كان من الرجال ولا إشكال فيه، فيقال هذا السند سند صحيح، لأن كل رجاله رجال لهم شؤون عالية ومنهم محمد بن إسماعيل العلوي، ولو أن النجاشي مباشرة لم يأتي باسمه وأن يقول ثقة أو عين أو ثقة لم يقول، ولكن عندما يقول ما رويته يعني كتاب الأمركي وصل بواسطة هذا الرجل ويروي أن هذا الرجل شيوخ أصحابنا، فيعرف أن هذا الرجل كان عند النجاشي من شيوخ الأصحاب ومن ثقاتهم، ولذلك كتاب الذي رواه النجاشي عن الأمركي في طريقه هذا الرجل، محمد بن إسماعيل العلوي، فبذلك يصح الحذاء السند، فالسند لا بأس به. هذا طريق لتصحيح السند. هناك طريق آخر لتصحيح السند، وهو أن محمد بن أحمد العلوي أن الصدوق والشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق هو أبو جعفر محمد بن حسن بن الوليد معروف بابن الوليد القمي، هو وكان أبو العباس السيرافي، وهو أبو العباس من تلامذة النجاشي رضوان الله عليه، بله شأن كبير، وهم من أئمة الحديث ونقاد الحديث، هم شهدوا بروايات النتي في نوادر الحكمة. نوادر الحكمة استثنوا من رجال نوادر الحكمة 30 شخصا، قالوا ما رباه هذا الرجل رضوان الله عليه محمد بن محمد بن يحيى، ما رباه هو في نوادر الحكمة كلها مقبول إلا ما ربا عن فلان وفلان وفلان 30 رجل. فاستثنوا، هناك يعني توثيق عام لرجال نوادر الحكمة إلا لهؤلاء 30، وهذا أحمد العلوي من رجال نوادر الحكمة، وليس من المستثنيات الذين لا يؤول على رأيهم. فمعناه أنه كذلك توثيق نوادر الحكمة، رجال نوادر الحكمة يشمل هذا الرجل، فعلى ذلك هذا طريق آخر لتوثيقه، فهو إنسان موثق، حيث أن يعني شيخ الصدوق رضوان الله وابن الوليد وكذلك أبو العباس السيرافي، هؤلاء الثلاثة قد صدقوا برجال نوادر الحكمة إلا 30، وهو ليس من المستثنيات بل من المستثنامين، فعلى ذلك وثقوا هذا الرجل بهذا الشكل في شيوخ نوادر الحكمة، كتاب نوادر الحكمة. في هذا الأمر طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه لا يعتمد، لأنه يرى أن الصدوق وكذلك ابن الوليد والسيرافي هؤلاء كانوا عندهم رأي بأصالة الصحة أو أصالة العدالة، ذهبوا إلى أصالة العدالة. كما أن بالنسبة إلى علامة الحلي رضوان الله عليه يقول أنه كان يذهب إلى أصالة العدالة، ولذلك أخذوا بالأصل، عدل الأشخاص بأنه إن شاء الله ليس إنسان فيه مشكلة. ولكن هذا كلام من سيد خوي رضوان الله عليه، ولكن الظاهر أن هذا التعبير أصالة العدالة التي تنسب إلى علامة الحلي رضوان الله عليه وإلى الصدوق وإلى سيرافي وإلى هؤلاء الأجلاء، ليس معناه أنهم كل من لم يعرفه يقول أنه عادل. لا، كل من يعرفوه ولم يرد لهم دليل على الفسق يعدلونه. يعني بعبارة أخرى، هؤلاء يعدلون من كانوا يعرفون ورووا منهم الروايات وكتبهم، قالوا عادل واتقوه أو عدلوه. علامة الحلي رضوان الله عليه عندما يسمى أصالة العدالة، يعني الذي نعاشره ونعرفه ولم نرى فيه فسق يحمل على العدالة، وهذا لا إشكال فيه، يعني ليس المراد هكذا. نعم، علامة رضوان الله عليه ما رواه في كيف؟
المعاصرين لهم لا ينطبق على الرواة.
لا، كلامنا الذي هم يعدلونه مباشرة. نعم. ولكن الآن أقول لكم إذا غير مباشر نعم لا يكفي. ولذلك ما رواه علامة الحلي في خلاصته لا يعتمد عليه، لا لأنه أصالة العدالة، بل لأننا لا ندري وجه التعديل لأنه لم يكن معاصرا. علامة الحلي من المتأخرين، فهو عندما يعدل في كتاب الخلاصة فلان ثقة أو عدل، لابد أن يذكر من سمع هذا الأمر، لأنه قطعا لم يكن معاصرا ولم يره، فهذا بمنزلة مرسل. هذا التعديل هو تعديل مرسل، لأنه إذا ذكر أن فلان 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 قال أنه عادل نأخذ به، ولكن إذا لم يذكر يعدل ويرتق من كان في زمن إمام الصادق عليه السلام أو إمام الهادي عليه السلام وهو علامة الحلي في القرن السادس. فعند ذلك لا يمكن أن نعتمد على تعديله، لا لأنه أصالة العدالة، بل لأنه أدنى شخصا لم يذكر طريقه إلى العدالة، ويكون كما حديث مرسل يروى عن إمام الصادق والإمام الباقر رسول الله حديثا لا نقبل، يعني ليس مرضا للاعتماد لأنه لم يذكر الوسيط في هذا الحديث أو في هذا التعديل والتوثيق. ولذلك ليس أن نقول أن تعديلهم لا قيمة له أصلا لأنه ذهب إلى أصالة العدالة، لأن أصالة عدالتهم ليس بمعنى أنهم كل من لم يعرفوه يعدلونه، بل يعدلون من يعرفونه ولم يروا منه شيء، يعني تسهيل في العدالة. طبعا كثير من الأخبارين أصحاب الرجال كانت سيدتهم هكذا، شو التساهل في هذا الأمر، وليس من بدون أي دليل. على كل حال الجهتين أولين مفيدنا، كما أن سيد الخوي رضوان الله عليه هناك طريق ثالث لتعديل هذا الرجل محمد بن أحمد العلوي، أنه جاء في رجال كامل الزيارات، ولكن الإشكال في رجال كامل الزيارات كما أن سيد الخوي يقول لعله كلام صحيح، إن ابن قوليه رضوان الله في كامل الزيارات يقول أن ما رويته رويت عن الذين يعتمد عليهم عن الثقات، ولكن هل هم رووا عن الثقات أو لا ساكت عن هذا الأمر. بعبارة أخرى توثيق العام في كامل الزيارات لشيوخه، يعني من روى عن مباشرة، فمن روى منه ابن قولويه هو وقتقه ابن قولويه نأخذ به، ولكن سائر الأشخاص إلى الإمام عليه السلام لابد أن نعرفهم. وفي هذا الحديث ليس هو مباشر مع الفاصل، فلا يفيد توثيق العام في كامل الزيارات لتوثيق هذا الرجل، لأنه لم يكن من شيوخ ابن قولويه، بل كان من كان في سند الروايات التي روى ابن قولويه، وتوثيق العام لابن قولويه إنما يشمل من كان مباشرا يروي عن، لا سائر الوسائط. وهذا لعله كلام جميل، ولكنه رضوان الله عليه أنسي الخوي يرى أن أسناد تفسير القمي رضوان الله عليه هذا مقبول، يعني من ذكر أنه القمي رضوان الله عليه مقبول، وهذا من رجال علي بن إبراهيم القمي، يعني صاحب تفسير القمي رضوان الله عليه، فهو كذلك يرى أنه على كل حال رجل موثق، ولكن أمدة ما يعتمد على أنه من رجال تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم لا صائر. على كل حال النتيجة تابع لأنه على كل حال يقول لا شك في صحة هذه الرواية، يقول فلا ينبغي التأمل في اعتبار الرواية بعدما قال قد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الأسناد كالواقع في أسناد كامل الزيارات إلا ما خرج بالدليل في هذا الأسناد، يعني أسناد القمي رضوان الله عليه، أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. هذا بالنسبة إلى السند. وأما الدلالة ندفع بمعنى انتهى وقتنا فنتركه لغد دلالته هذا الحديث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.